أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى الدرس التاسع في التقوى. وبين معنى التقوى اللغوي والاصطلاحي، وبين أن التقوى قد تطلق على الملكة أو تطلق على نفس الأفعال والتروك، وذكر معنى الورع. ووصلنا إلى النصوص من الآيات والروايات في هذا المقام. في هذه النصوص، بعض هذه النصوص تبين الآثار الدنيوية للتقوى، وبعضها الآثار الأخروية، وبعضها تمدح المتقين، تذكر المراتب، تذكر علامات المتقين، إلى آخر هذه الروايات. من هذه الآيات قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى. نلاحظ في الدين أن هناك عندنا تصليح أو إصلاح لبعض المفاهيم، فيأتي هذا الدين ويحاول أن يصحح هذه الونة، لو تودونها شوفوا شلون. فهذا الدين يأتي إلى إصلاح بعض المفاهيم. مثلا لنفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا لنفرض يسأل المسلمين من هو القوي، فيقولون مثلا نفرض الذي يتغلب على الآخرين، فيقول لا، القوي من يصرع نفسه قبل أن يصرع الآخرين مثلا. هناك بعض الروايات بهذا المعنى: من هو الشديد الصرع. فإذا يأتي هذا الدين لإصلاح بعض المفاهيم. هناك مفاهيم خاطئة موجودة عند الناس، نعم تتناسب مع الاتجاه الدنيوي عندهم، فيرون الأشياء على أساس المقاييس الدنيوية، فيأتي ويبين بأن مقاييسنا لا تكون فقط في حدود هذه الدنيا، ولكن عندنا المقاييس الأخروية التي لا بد أن تحكم حياتنا، وعلى أساسها نعطي هذه التعاريف. مثلا الآن، من هو العاقل؟ نأخذ أجوبة، نستقرأ آراء الناس. البعض قد يقول العاقل اللي يستطيع أن يجمع مالا أكثر هو عاقل، لأن بعقله استطاع أن يجمع مثلا. وقد تتجد أجوبة مختلفة لهذا الأمر. تأتي الرواية تقول: العقل ما اكتسب به الجنان وعبد به الرحمن. فإذا نعطي تعريف آخر لمن هو الإنسان العاقل وما معنى العقل. هذا الإنسان الذي يستطيع أن يدخل الجنة في يوم القيامة هو الإنسان العاقل، مهما كان وضعه الدنيوي، كان عنده شهادة ما عنده، كان عنده منصب أو لم يكن عنده، كان كويتي أو بدون، مو مهم. المهم أن هذا في الآخرة ماذا يكون وضعه، المهم أن الإنسان هناك لا يكون بدون، في الدنيا يكون ما يكون. فإذا نصحح هذه المفاهيم ويكون منظارنا مقاييسنا من خلال الآخرة. فإذا الإنسان يستطيع أن يجعل مقاييس من خلال الآخرة. كثير من المفاهيم والتقييم الدنيوي للأشياء، هذه الأشياء تتغير، فتعطي كل شيء في الدنيا قيمتها حسب ما توصل إلى الآخرة. هذا الشيء إذا أوصلك إلى الآخرة، إذا أدخلك الجنة فهو شيء حسن، إذا لا أدخل الإنسان إلى النار فهذا شيء سيء. ضربنا مثال الآن الطائرات، نفط ما تستفاد في خدمة البشرية، وبالمقياس الأخروي الآن وجود هذه الاختراعات وبال على البشرية، صحيح أو لا؟ صحيح وبال. استعمال هذه الطائرات في قصف المدن، في قصف قتل الأبرياء الآن، صار عندنا الآن إذن هذا الاختراع دمار لنا، دمار للبشرية. فبالمقياس الأخرى ونقول حياة بدون هذه الاكتشافات أفضل لنا، لأن لن يكون هناك قتل ولن يكون تشريد ولا يكون قصف للمدن. إذن كيف نستفيد من هذه المخترعات؟ بالنظرة الأخروية، هذا الجهاز، هذه الطائرة أدت إلى تدمير الإنسان. عدم وجود هذه الآلة أفضل من وجودها بهذا المقياس. نعم، إذا استطعنا أن نستفيد من هذه الأجهزة في خدمة البشرية نقول نعم، هذا الآن نستطيع أن نجعله وسيلة إلى الآخرة. فإذن هناك نوع من تصحيح المفاهيم عند الناس. فلو قلنا ما هو خير الزاد، تجد أجوبة مختلفة. أيضا إنسان يحب لحم، مرق لحم، يقول مرق لحم أفضل الزاد، وتجد أجوبة مختلفة. فيأتي القرآن فإن خير الزاد التقوى، بالمنظار الأخروي، بعد ما ينظر بالمنظار الدنيوي، تجد في دوانية يدخلون ما أفضل أكله، وكل واحد يعطي رأي معين. فيأتي الجواب إن خير الزاد التقوى، هو الذي سوف يوصلك إلى الجنة هناك. إن لباس التقوى ذلك خير، هذا أيضا يأتي في اللباس. فلباس التقوى هو الذي يزين الإنسان عند الله عز وجل فيجعله بلباس حسن. كذلك من الروايات من أسس بنيانه على تقوى خير، على تقوى خير. وأيضا هذا الكلام الذي يدور، شنو أفضل البنيان، شنو أفضل حجر، شنو أفضل كذا، هو أن العاقبة للتقوى. إذن النتيجة التي يحصل عليها الإنسان إنما تأتي من خلال التقوى. أي طريق آخر لا يستطيع الإنسان أن يصل به إلى الآخرة، عن يصل إلى الآخرة بسلام، إلا أن يكون متقيا، أن يكون خائفا من الله عز وجل، وأن يجسد آثار التقوى في نفسه. فالتقوى آثار خارجية، مظاهر، هذه المظاهر إذا ظهرت على الإنسان تعبر عن تقوى. فالتقوى علامات، الإنسان إذا يريد أن يعرف نفسه وأنه من المتقين أو لا ينظر إلى هذه العلامات، فإذا كانت متوفرة فيه فهو إنسان متقي، إذا لم تكن كذلك فلا. من هذه الروايات أقرأها كلها، أقفز: الله ألهم النفس فجورها وتقواها، فإذا الله عز وجل يطلب من الإنسان شيئا لا بد أن يعطي الإنسان هذا الشيء. فإذا طلب منه أن يكون متقيا لا بد أن يكون أو تكون التقوى موجودة عنده، حتى يقول أنا أطالبك بالتقوى. فألهم الإنسان طريق الخير وطريق الشر، ألهمه الفجور والتقوى، يعني أنه مهيأ وعنده القابلية لأن يكون إنسانا فاجرا أو يكون إنسانا متقيا، والقابلية موجودة. مثل إنسان نفض عنده ذكاء، قابلية موجودة، إذا لم يدرس ما استفاد من هذه القابلية، يستطيع أن يكون من الأوائل مثلا. فالقابلية موجودة، فالإنسان عنده قابلية الفجور وقابلية الخير، قابلية التقوى. فالله عز وجل يقول نعم أنا ألهمك الطريقين، ولكن عليك الاختيار وأنت محاسب فيما بعد. في الآية الكريمة الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هذه الآية تبين أنه فوق كل درجة من الهداية هناك درجة أخرى، فأكو درجات للهداية. الذين اهتدوا زادهم هدى، فالهدى الثاني غير الهدى الأول، إذن يصعد الإنسان في طريق الهدى ويعطيه هدى ويعطيهم التقوى. فإذن طريق الهداية نعم هناك درجات تصعد فيها وإلى أن تصل إلى درجة المتقين، وهذه الدرجة الله عز وجل يعطيك منها إذا كان الإنسان إنسانا مهتديا ويسير في طريق الهدى، فيزيده هدى، يعني يرفعه درجة بعد درجة. وهذا الإمداد الغيبي للإنسان، الله عز وجل يعطي هذه العناية، يعني يلتفت إلى الناس، يرى أن هذا الإنسان نعم نيته صادقة باتجاهه، فيعطيه من هذه العنايات الخاصة. هذه العناية الخاصة لا يعطيها الله عز وجل لكل شخص، يرى أن نيته صالحة صادقة فيعطيه من هذه العناية. فإذا عناية الله موجودة، ولكن الإنسان هو باختياره يستطيع أن يأخذ من هذه العناية أو لا يأخذ. فإذا يسير في طريق الهدى ويزداد هدى بعد يوم إلى أن يصل إلى درجة التقوى، والله عز وجل يعطي التقوى للإنسان، وآتاهم تقواهم، أعطاهم يعني هذا التقوى موجود عندهم إضافة إلى الإنسان، تقواهم يعني تقواك هذا، ولكن الله يؤتيك هذه التقوى الموجودة عندك، فإذا موجودة عند الإنسان وكأنها مدفونة، ولكن الله عز وجل يبرز هذه التقوى إلى الخارج لأنه ألهم الإنسان فجورها وتقواها. فهذه النفس تحمل جانب التقوى وجانب الفجور. الله عز وجل إذا رأى هذا الإنسان سائرا في طريق الهدى يظهر له هذه التقوى الموجودة عنده. وهنا يذكر معاني بعض الآيات الكريمة، مثلا إن المتقين يؤمنون بالغيب، وبما أنزل إلى الأنبياء، وبالآخرة، ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله. من هذه الآيات إنما يتقبل الله من المتقين. وأظن هذه الآية يمكن أشرت إليها سابقا، كلمة إنما تدل على الحصر، يعني بمعنى أن الله يتقبل الأعمال من المتقين فقط وفقط، ولا يقبل الأعمال من غير المتقين. فإذا كان الإنسان متقيا وأدى عملا هذا العمل يكون مقبولا، إذا لم يكن متقيا لو أتى بآلاف الأعمال هذه الأعمال لا تقبل. إيش لا تقبل؟ لأن من شروطها بعض الشروط أن يكون الإنسان متقيا، يعني أن يقدم هذا العمل قربة لله تعالى، وغير المتقي لا يقدم الأعمال قربة لله تعالى، لأنه لو كان يقدم الأعمال قربة لله تعالى معنى ذلك أنه ذاكر لله، ولأنه ليس بمتقي فلا يكون ذاكرا لله حين أداء العمل. إذن هناك ارتباط بين قبول الأعمال وبين حالة التقوى عند الإنسان، وبدون التقوى هذا العمل لا يكون مقبولا. الآية تقول هكذا، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا الإنسان يراجع نفسه الآن، هو يعلم بنفسه أنه إنسان متقي أو لا، شوف علامات المتقين طبقها على نفسك، ترى أنك من المتقين أو لا. من الخارج نحن لا نستطيع أن نحكم على أحد أنه متقي أو لا، نعم بعض المظاهر قد تكون، هذا شارب الخمر حتما ليس بمتقي، فهناك علامات بارزة، ولكن إنسان مؤمن يذهب إلى المساجد، يذهب إلى الحسينيات، هو أدرى بنفسه، نعلم أنه لا يرتكب المحرمات هذا المقدار، أما ما إذا يوجد في نفسه وفي داخله لا نعلم به، هذا هو بينه وبين الله، فيعلم أنه إنسان متقي، يعني عند المحرمات يبتعد فيأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، وإذا كانت عنده هذه الحالة فهذه حالة تعبر عن التقوى، لا فقط أنه يؤدي العمل بل يعلم أن هذا العمل منطلق من حالة التقوى الموجودة عنده. نعم. لأنه ليش يؤدي هذه الأعمال؟ يعني أي إنسان تقول بشكل عام هذه الحالة بدرجات قد تكون موجودة عند الناس، إنسان أحيانا يغفل قد يرتكب محرما ولكنه يرجع يتوب إلى الله عز وجل. فإذا الآن نسأل الإنسان لماذا تصلي؟ الآن إنسان هو لوحده في البيت ماكو أحد معه وصلى، نسأله صليت؟ يقول نعم. ليش صليت؟ ليش؟ شنو الدافع؟ ماكو أحد معه حتى نقول رياء، هناك دافع أن الله يريد منه الصلاة، فأدى الصلاة، فعند حالة التقوى بهذه الدرجة. فإذا المقدار من التقوى قد يكون بدرجات متفاوتة عند الناس. فإذا أكو درجات. هذا الإنسان الذي يؤدي الأعمال الصالحة هو يعلم لماذا أدى هذه الأعمال الصالحة، يعني دافعه دافع إلهي أو دافع من أجل الناس، هو يدري. فإذا الناس بشكل عام حينما يؤدون الأعمال أكو نسبة من التقوى عندهم، لا نقول أنهم من الدرجات العالية، نعم درجات متفاوتة، وهناك عوامل تساعد على زيادة التقوى عند الإنسان. من هذه العوامل العلم، الإنسان إذا علم يستطيع أن يعبد الله على علم، فإذا عبده على علم تكون عبادته أفضل من غيره، طبعا مع تطبيق هذا العلم. فمن يطلع على روايات أهل البيت سلام الله عليهم تكون عنده نظرة أوسع لهذه العبادات، يستطيع أن يعرف كما يقال فلسفة العبادات، لماذا الله عز وجل شرع العبادة. قد بعض الناس مثلا يقول أنا أتي إلى الصلاة لكن ما عندي تفاعل، كما قبل كم يوم في المسجد شخص أتى وأنا لما أعبد الله ما عندي تفاعل، ما أحس بذاك التفاعل ولا أحس أني عندي إقبال على العبادة، شنو السبب؟ وكان يسأل حب الله، ما قادر أنا أدرك حب الله شنو. أنا كنت صار حديث معه عن هذا الأمر. فإذا من عوامل الإقبال على العبادة أن الإنسان يكون عالما يعلم، ودرجات العلم متفاوتة، وكل درجة من العلم هناك درجة من التقوى تتناسب مع درجة العلم. كان الجواب هكذا، يعني قال حب الله أنا ما أشعر فيه، طبعا جوابكم مو مهيئ، هكذا في ذاك الوقت أتى في ذهني هذه الأجوبة. فقال عن الحب، حب الله ما قادر أدركه. فأجبت بهذا، لأنت أولادك تحبهم أو لا؟ قال نعم أحبهم. قلت له حب الأولاد تشعر فيه أو ما تشعر؟ قال نعم أشعر بحب الأولاد. قلت له الأولاد نعم، وإن كانوا أناس ظاهريين الله عز وجل ليس بمادة، مو جسم. إذا كنت تدرك حب الأولاد يعني تدرك معنى الحب، هذا الحب اللي الآن أدركته طبقه على الله عز وجل، على الله عز وجل، فيصير عندك حب الله. والآن قارن بين حب الله وحب الأولاد، تقدر الآن يصير عندك هذا المفهوم؟ قال إيه صار عندي الحين. فقلت له الإقبال على العبادة، الآن أدركت حب الله، هذا حب الله لابد أن يكون دافعا لك إلى العبادة. فإذا أدركت وجود الله عز وجل، الآن أنت من تقدم على الصلاة تعرف أن الله موجود ولا ما تعرف؟ قال نعم أعرف. فقلت إذا تدرك وجود الله وأنت الآن بين يدي الله، فمفروض أن تقدم العبادة لله عز وجل، ليش ما تقبل العبادة؟ أنك تغفل عن وجود الله في بعض اللحظات خلال الصلاة، لذلك بعض اللحظات قد يأتي الإنسان ما عنده هذا الإقبال على العبادة، لأن في هذه اللحظة ذهنه ينشغل بمشاكل أخرى، فإذا انشغل الذهن ببعض القضايا الأخرى ما يتوجه إلى الله عز وجل. فأخذ هذا الجواب، إن شاء الله بهذا المقدار كان كافي له، جواب كافي بهذا المقدار أجبته. إذن قبول الأعمال يكون مشروطا بالتقوى، فإذا توفر الشرط يتوفر المشروط، إذا لم يتوفر الشرط فلا يتوفر المشروط. مثلا إن طلعت الشمس فالنهار موجود، شرط طلوع النهار وجود الشمس، فمع وجود الشرط يأتي المشروط، مع عدم وجود الشرط لا يأتي المشروط. فإذا الإنسان الآن دوره أن يوفر هذا الشرط، أن تكون عنده حالة التقوى. حالة التقوى تظهر لما تكون أمام التلفزيون ماكو أحد عندك، شنو الموجات اللي تقلب عليها، الفضائيات تظهر هذه القضية. و بعد منتصف الليل، خب أنا قمت مرة بإحصائية أشوف شو يحطون بالليل، يعني من الساعة 12 إلى الفجر شو يحطون، كل نص ساعة أروح أشوف أقلب الموجات كلها تكتب شنو حاطين، يعني إما أغاني رقص، إما أفلام تافهة جدا، بعض الأفلام العربية تافهة جدا، ماكو برنامج واحد فقط عن عالم الحيوان، كان هذا البرنامج الوحيد، البرنامج المفيد من الساعة 12 إلى الفجر، برنامج وحيد فقط عن عالم الحيوان، وبقية المحطات أسألك الدعاء، ما في شيء. فإذا هذا ما يكون ما بعد منتصف الليل. خب هذا الشاب الذي يكون أمام التلفزيون لوحده في غرفته يجلس، والأب والأم هم ما يقصرون، التلفزيون والفضائية موجودة والفيديو موجود والمسجلة موجودة وقضايا الأمور الأخرى كلها متوفرة في الغرفة. وبعد ذلك يأتي السؤال، شو سوي مع ولدي؟ تعالي الليل يسهر يشوف هذه المحطات. قلنا أنتم من البداية ليش حطيتوا له هذه القضايا في الغرفة؟ يعني لماذا يكون في البيت 10 تلفزيونات؟ في كل غرفة لابد أن يكون هناك تلفزيون، واجعل تلفزيونا واحدا في الصالة يكون تحت نظرك ورقابتك حتى تشوف أولادك شو يشوفون. وبعض المحطات أيضا تقفلها، غير مسموح لهم. وتحت رقابتك هؤلاء ماذا يفعلون، ماذا يشاهدون؟ هذه مسؤولية الأب والأم أن يراقبوا الأولاد، لا تتركون الأولاد من هم صغار يرون ما يريدون، تجعل في غرفتهم ما يشاءون. إذا وصل إلى سن البلوغ وبدأ عليه علامات الانحراف ماذا نصنع الآن؟ مو الآن انتهى، بعد وقع الفأس في الرأس ماكو علاج. الآن هذا وصل إلى مرحلة ما تستطيع أن تسيطر عليه، فإذا وصوله إلى هذه المرحلة مسؤولية الأب والأم، هم الذين قاموا وكان لهم دور في انحراف هذا الطفل، فكان مفروض من البداية أن يلتفتوا أن يوفروا عوامل التربية الصالحة. هذا نعم إذا فيما بعد انحرف فأنت غير مسؤول عن انحرافه. إذن لابد أن نربي أولادنا تربية صالحة حتى يصلوا إلى تلك المرحلة. فإذا خلال حياتهم ما ينظرون إلى مناظر مثلا سيئة، وتحاول أن توفر الجو الديني في البيت بحيث هذا يتعلق بالصلاة، يتعلق بالمسجد، يتعلق بالحسينية، يتعلق بالأعمال الصالحة، وماكو أشياء تجعله غافلا عن الله، هذا نعم تأكد بأن مثل هذا الطفل إذا كبر ضمن هذا الجو الديني، هذا أقدر أقول 99% هذا الطفل سوف يكون إنسانا صالحا. نعم هناك عوامل أخرى، عوامل الأصدقاء، عوامل حتى الأصدقاء لا بد من مراقبة هذا الولد، من يصادق، هذه البنت من تصادق، لابد أن تعرف هؤلاء من هم، يعني يكون الطفل تحت رقابة الأب والأم إلى أن يبلغوا بحيث يكون إنسان راشد، إنسان عاقل. ذاك الوقت تستطيع أن تتركه، أنت تضمن الآن بعد هذه التربية أن هذا لا ينحرف، وإن كان احتمال الانحراف وارد ولكن احتمال بسيط موجود. فإذا لابد من خلال التربية ننشئ الأولاد حتى يصلوا إلى هذه المرحلة، بعد ذلك نقول الحمد لله ربيناهم تربية صالحة. أما إذا نتركهم، الأب مثلا ليس بمؤمن غير متدين، الأم قد ما تكون متدينة مؤمنة، ويتركونهم يتركونهم في سماع الأغاني وهذه المحطات التي يرونها، شنو نتوقع من هذا الطفل إذا كبر؟ وهم بالمدرسة عندهم أصدقاء سوء، آخر شيء ماذا أتوقع؟ حتما نتوقع الانحراف منهم. فإذا لابد أن يكون الأولاد تحت الرقابة منذ الصغر، تعرف ماذا يأخذون، ماذا يأكلون، فيكون دائما تحت رقابتكم. ذاك الأب الذي نقول له مثلا هذا المطعم يبيع لحم حرام، هذه المطاعم الآن المنتشرة التي نطالب بمقاطعتها، يقول أنا أدري أكل محرم، أنا أخذ أولادي يأكلون بس أنا ما أكل، وهذا واقع موجود، يقول أنا أدري محرم ما أكل بس أولادي شو سوي، يحنون علي بيروحون هذه المطاعم مثل أصدقائهم. ونقول أنت من هذا من هو صغير تعطيه اللحم الحرام، هذا إذا كبر شنو نتوقع؟ الآن الغيرة في القلوب ليش ما عندنا؟ مفقود غيرة الرجل على زوجته بالمجتمع بشكل عام، لأن هذا الرجل هو الآن الجيل الحديث جيل منهم، جيل قبل مثلا نفرض قبل 20 سنة، الجيل هذا حليب النيدو مو حليب طبيعي، صحيح أو لا؟ وجيل تربية الخدم مو تربية الأمهات، منذ 20 سنة بدأت هذه المصيبة معنا، والآن أيضا هذه المصيبة مستمرة مع جيل الأطفال الحديث أيضا بيد الخدم. والطفل الذي يكون بيد الخدم ماذا نتوقع منه؟ ما تقدر تتوقع منه أن يكون مؤمنا. طبعا إذا الأم مو تحت رقابتها، الأب ليس تحت رقابتي هذا الطفل، نعم إذا كانت موجودة والأم تراقب تعرف هذه الخادمة ماذا تفعل، مو تترك الأمور 100% بيد الخادمة فقط، هي من الدوام ماما شلونك تدخل الغرفة تنام، تطلع العصر ماما شلونك وتطلع، خب ماما شلونك هذه المقدار شنو راح يربي الطفل؟ والأب هم مشغول بأموره الحياتية وبالليل هم بالديوانية، وهذا الطفل المسكين بيد الخادمة طوال وقته مع الخادم، حتى العربية قد بعضهم لا يعرف، وهذه الخادمة تسافر، الطفل يبكي على الخادمة أكثر مما يبكي على الأم، ما عنده علاقة مع الأم. فإذا الأكل أكل صناعي ما في، هذا الطفل لا يأخذ من حليب أمه، مو فقط الحليب، يأخذ الحنان من حليب الأم، يأخذ الارتباط مع الأم. فإذا كان الطفل بهذه الطريقة شنو نتوقع أنه إذا كبر؟ الآن شايفين هاي بالشوارع الشباب الموجودين، سواء حوالي مدارس البنات أو هذه القصات ومع سيارات السباق، وأذية خلق الله. فمثل هذا شنو نتوقع أن يكون طفل يتربى في مثل هذه البيئة؟ وما أتوقع أنه إذا بلغ 18 سنة أن يكون إنسانا مؤمنا صالحا. وترون حتى بعض المدارس مثلا الطفل يرمي شراغيات على البنات، مثل هذا الطفل ما حصل التربية في بيته، فيأتي ويفرغ هذه الأمور في الخارج. الآن مجتمعنا ما قاعد يعطي شيء، المشكلة لا من وسائل الإعلام ولا من الناس، بالمجتمع بشكل عام ما قاعد يوجه الإنسان إلى الله عز وجل. المجتمع بشكل عام الآن مجتمع الفساد صاير، يعني بشكل عام هكذا يربي الناس، ما قاعد عندك مجتمع صالح الآن، بحيث إذا حتى الأب والأم لم يقوموا بهذا الدور هذا المجتمع يقوم بهذا الدور. ما عندنا في المدارس ماذا يعطون؟ هل هناك تربية لهم؟ تجد أن مدرسة الدين هي سافرة، صحيح أو لا؟ مدرسة الدين هي التي هم تستعمل بعض الكلمات البذيئة مع الأطفال، مدرسات أنفسهم، أن المدرسات الآن جيل أطفال النيدو والخدم، المدرسات الآن 20 سنة و22 سنة. فمثل هذا الجيل ماذا تتوقع؟ أن يكون هناك عندنا تربية في المدارس؟ ما عندنا، بالعكس الآن المدارس عبارة عن منبع للفساد بشكل عام. ما عندنا هذه المدارس التي تربي لا الأولاد صالحون بشكل عام، ولا أن المدرسات صالحات بشكل عام بالنسبة للابتدائي. وأمشي إلى آخر الجامعة، أين الجامعة التي تربي؟ ما عندنا. فالمجتمع بشكل عام الآن ليس مجتمعا صالحا يربي الناس على الصلاح. فالآن يأتي أهمية دور الأب والأم، وعليهم ضغط شديد، والمستقبل القريب بعد أصعب، وستأتي الأيام بشكل أصعب. يعني كل الأشياء الموجودة حول الإنسان تدعوه إلى الفساد والانحراف، وهذا التركيز على الناحية الجنسية في التلفزيون قبل حرف الشباب بالمجال الأول، قبل الشايب الآن تركيا مو مهم، ولكن جيل الشباب، فهذا التخطيط الجهنمي على الشباب. إذا الفضائيات مو بشكل عشوائي، هناك اتجاه معين أنهم احرف الشباب، فهذا الشاب لن يفكر لا بسلطة ولا يفكر بقضايا اجتماعية ولا قضايا اقتصادية، فقط أعطيه هذه البرامج وأعطيه العلف، غير هذا ما يحتاج. أن الإنسان يكون مقدرا فيستطيع فقط يأكل ويرى هذه البرامج. دور الإنسان المؤمن أن يلتفت، هناك هذه المشاكل لابد أن ندرس عوامل نشوءها. فمن خلال دراسة عوامل النشوء، بعض العوامل تكون بأيدينا، بعض العوامل خارجة عن أيدينا، ولكن نستطيع أن نأتي ببرنامج مضاد. طبعا برنامج مضاد لا يكون بتلك القوة حتما، لأن وسائلهم وأمورهم وأموال الموجودة بأيديهم أكثر مما يملك المؤمنون، طبعا المؤمنون الذين يوجهون هذه الأموال لهذا الاتجاه. فإذا العوامل كثيرة موجودة حول هذا الطفل، فدور الأب والأم أولا هذا الطفل موجود في البيت، فالتأثير الأكبر عندما يكون صغيرا موجود داخل البيت. نعم يخرج ويرجع، يظل هناك تعلق في البيت. فنرى خلال هذه السنوات ماذا نعطي هذا الطفل. هذا الطفل إذا يربى تربية صالحة منذ الصغر، يعني نحتمل احتمالا كبيرا أنه لا ينحرف فيما بعد، مع وجود احتمال ضعيف على الانحراف، ولكن هذا الاحتمال الأب والأم غير مسؤولين عنه، هذا بعد بيد هذا الطفل. إذا كبر بعد هو مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل، لا يأتي يوم القيامة ويقول يا رب أبي وأمي هما المسؤولان، ما أعطوني شيء خلال صغري، هذه البنت الآن سافرة أو محجبة حجاب غير شرعي. هذا الأب والأم لهم دور في هذا الأمر. فإذا تكبر بهذه الطريقة بهذا اللباس، فإذا الأب والأم يكونان مقصرين في
حق هذه الطفلة فتكبر بهذا اللباس، الله عز وجل سوف يحاسب الأب والأم على لبس هذه إذا كبرت فيما بعد، لأنها تربت على طريقة معينة فكأنهم سنوا سنة سيئة، أيضا يحاسبون على هذه السنة. فإذا الإنسان لابد أن يلتفت إلى أنه إنسان متقي فيأتي بالعمل، فإذا كان متقيا يأتي بهذا العمل قربة لله تعالى، فإذا كان متقربا إلى الله عز وجل فهذا العمل يكون مقبولا بلا شك. والإنسان يدري حينما يؤدي العمل لماذا يؤدي هذا العمل، هو يسأل نفسه، قال يسأل نفسه لماذا أصلي، لماذا أصوم، لماذا أحج، هذه البنت لماذا ألبس حجاب غير شرعي، هذه الأسئلة لابد أن يسألها الإنسان لنفسه، هذا الشاب لماذا لا أصلي يسأل نفسه، أو لماذا لا أصوم، أو أصوم أمام الناس فقط ظاهرا ومن خلفهم آكل، لعدم وجود حالة التقوى عندهم. وفي الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا كل ما الإنسان يتدرج في التقوى فكلما ارتفع في درجات التقوى هذا الإنسان يكون عنده كرامة على الله عز وجل، أو كرامة عند الله عز وجل، يعني قيمته تصعد عند الله، وإذا صعدت هذه القيمة عند الله عز وجل يعطيه درجة في الجنة تختلف عن ذلك الإنسان الذي يكون في درجة أدنى في درجة أخفض منه. فإذا هذه الدرجات يقيم الله عز وجل الإنسان، من هو الإنسان الكريم؟ اسأل الناس تجد أجر أيضا أجوة مختلفة. فيأتي الله عز وجل بالمقياس الأخرى ويقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الآيات الكريمة هذه التي تبين آثار التقوى، نتائج التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني ما يفرق به بين الحق والباطل، يعني يكون عنده إضاءة، يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الصح ويعرف الخطأ. فالإنسان المتقي الله يعطيه كشافا بيده، يعطيه كشاف بحيث يرى الأشياء، فإذا رأى شيئا يعلم أن هذا فيه رضا لله أو لا يوجد فيه رضا لله. هذا الكشاف أيضا عبارة عن علم، الإنسان المتقي الله يعطيه البصيرة، الله يعطيه العلم حتى لو لم يدرس، فكل ما صعد في درجات التقوى الله بمقداره يعطيه شيئا من العلم، ما نقصد هذا العلم الدنيوي، هذا العلم الأخروي في معرفة الحق والباطل. قد تجد بعض الشياب مثلا ما دارسين ولكن يعرف إذا كان هناك حق أو باطل، يقول لك هذا صح هذا خطأ. قد تجد أيضا بعض الناس أيضا الشباب قد يكون إنسان بسيط على نياته كما نقول، ولكن عند الحق والباطل تعرف أنه يميز. وقد تجد طبعا نماذج في المجتمع موجودين، شايف بعض الأشخاص أكو شخص يذهب إلى المساجد بكثرة لكن ما عنده هذا الضياء في معرفة الحق والباطل، قد يصل إلى درجة حتى عقوق الوالدين، فذا كثرة ذهابه إلى المسجد لم يستفد من آثار المسجد حتى يعطيه هذا الضياء. وأعرف شخص إنسان بسيط جدا ولا يذهب إلى المساجد كثيرا ولكن عنده تفرقة بين الحق والباطل، فإذا سمع شيء يقول هذا حق هذا باطل مع أنه لم يدرس، إنسان بسيط جدا حتى ما عنده شهادة. فإذا مو مرتبط بالعلم الدنيوي هذا العلم، هذا العلم علم أخروي الله يعطيه لمن يتصل به أكثر، فإذا كان ذاكرا لله عز وجل الله يعطيه من هذا العلم، هذا العلم الذي هو عبارة عن بصيرة الإنسان تنفتح أمام الأشياء فيستطيع أن يدرك ما هو حق وما هو باطل. فإذا من آثار التقوى أن الله عز وجل يعطيه فرقانا، يعطيه ضياء في يده. من الآثار الأخرى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الإنسان عنده مشكلة مشاكل معينة تأكد بأنه إذا كان إنسانا متقيا الله عز وجل يحل له هذه المشكلة، حتى لو كانت القضايا مالية مادية الله عز وجل يبعث إليه مالا من حيث لا يحتسب لا يتوقع، وسيرة علمانا أيضا موجودة. وقد ذكرتكم سابقا قصة العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، كان الله عز وجل متكفلا برزقه خلال أيام دراسته، وكذلك العلماء، علماءنا عندما يذهبون للدراسة في الحوزات ما عندهم مادة، لكن الله عز وجل يعطيهم، طبعا ما يعطيهم إلى حد الترف، لكن يعطيهم ما يمشون به أمورهم، ما يحتاجون أحد. وسيرة العلماء هكذا، فيمشون في أمورهم بهذه الطريقة، طبعا لأنهم ما زالوا سائرين في طريق الله. إذا الإنسان يتخلى عن طريق الله، الله يتخلى عنه. فالآن ترون الناس يسعون كثيرا في حاجاتهم المادية، هذا الزوج والزوجة يشتغلان إلى آخر الشهر ما عندهم شيء، أين بركة هذا المال؟ ليش تروح هذه البركة؟ مع أن الله يعطيهم كمية كبيرة، ولكن هذه الكمية بلا بركة، لأنهم ما قاعد يجعلونها في طريق الله. يعني تشتري بقدر حاجتك، تصرف بقدر حاجتك، لو الإنسان يصرف بقدر حاجته حتما من هذا المال سوف يزيد في آخر الشهر شيء. معقول أن الإنسان هو وزوجته مثلا معاشهم 1500 وهذا 1500 كله يذهب؟ فإذا لأنهم لا يجعلون هذا المال في طريق الله، وطريق الله ما أقصد صدقات فقط، ولكن طريق الله أن تصرف كما يريد الله عز وجل. فإذا صرف الإنسان كما يريد الله عز وجل حتما سوف يوفر شيء من هذه الأموال. فإذا الله عز وجل يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمخرجا من حيث لا يحتسب ورزقا من حيث لا يحتسب، يجعل حل هذه المشكلة على يد إنسان ما، يجعل هذا المال بيد إنسان ما يرزقه من حيث لا يحتسب. وعندنا قصص بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم، أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ويعطيهم بيده يعطيهم هذه الأموال. طبعا كثير من القصص موجودة، قصص العلماء لو تقرؤونها، فيكون محتاجا يذهب إلى الضريح، ضريح أحد الأئمة سلام الله عليهم، يأتي شخص ويرمي عليه كيسا مثلا، ومن هو هذا الشخص الذي رمى عليه هذا الكيس؟ فإذا الإنسان عند مشكلة توجه إلى الله عز وجل، وتأكد أن الله إذا توجهت إليه سوف يحل هذه المشكلة. وقصص العلماء أيضا، طلب أيضا موجودين الآن، طلب كثيرين يذهبون إلى الحوزات بلا أي مورد مادي، ومع ذلك تجد أنهم يصلون إلى درجة الاجتهاد بدون أي مادة، بدون أي شخص يساعدهم، مع ذلك ماشي أمورهم ويصلون إلى هذه المراتب. واسأل بعض الطلبة أيضا عندهم من هذه القضايا، حتما قد لا ينشرون مثل هذه القضايا، ولكن عندهم العلماء عندهم بعض الأشياء الخفية التي لا يظهرونها، قد تظهر بعد مماتهم، وقد الزوجة تنشر، قد الأوراد ينشرون، ولكن بعد مماتهم. وعندنا قصص بعض العلماء أيضا بعد مماتهم تخرج هذه القصص ولقاءاتهم مثلا بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتسهيل أمورهم. فعندنا من هذه الطريقة، وكذلك من الآيات إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان يوسوس للإنسان، الإنسان الذي لا يكون متصلا بالله يسمع وسوسة الشيطان ويطبق هذه الوسوسة. الإنسان المتقي يستطيع أن يميز بين صوت الإنسان، صوت الشيطان وصوت الملك، يستطيع أن يميز هذه الدعوة دعوة شريرة فلا أتبع هذه الدعوة، فيستطيع أن يميز بين الوسوستين. فتذكروا يعني يستطيع أن يميز أن هذا مس من الشيطان، فإذا استطاع أن يميز فهو مبصر، عنده بصيرة بعد، يرى أن هذه الدعوة دعوة شريرة. من الآيات الأخرى وأن العاقبة للمتقين وإن للمتقين لحسن مآب، وأن الكتاب الكريم هدى للمتقين، فهذا القرآن الذي نقرأه هذا يكون هداية فقط للإنسان المتقي. كثير يقرؤون القرآن ولكن قليل يستفيدون من القرآن. نعم صير قراءة فقط، عبارة عن قراءة مو أكثر من هذا، هذه القراءة لا تدخل إلى القلب. إذا لقد نختم القرآن كثيرا في شهر رمضان، ولكن ينتهي الشهر تنتهي الاستفادة، ما عندنا أي استفادة. فإذا القرآن هدى للمتقين، فإذا كان الإنسان متقيا سوف يستفيد من هذه الآيات الكريمة في زيادة الهدى عنده، وأنه موعظة للمتقين، وأنه تذكرة للمتقين، وأن كتاب موسى كان فرقانا وضياء وذكرا للمتقين. هذه بعض آثار التقوى. ثم يأتي إلى معالي المتقين، هذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.